بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويشفع، فورد اشفع تؤجر.
طبعا أخواننا، الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، طلب الخير من الغير للغير. ونحن الآن نعرف الشفاعة أولا للنبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل للأمة الإسلامية وللخلق عموما يوم الحشر في طلب بدء الحساب، فهو يطلب الخير من الله لهذه الأمة. ولكن هنا الكلام ليس في هذه الشفاعة، وإنما في شفاعة الناس بعضهم لبعض. يعني أنت الآن لك جاه، لك مكانة، لك منصب، تستطيع الآن أن تعين بعض الناس، لكن لا تعينهم بمالك ولا بجسدك، وإنما بمكانتك ومنصبك، بأن توصل صاحب الحاجة إلى حاجته، أو أن ترفع عن المظلوم ظلامته، أو أن تعين إنسانا في تحقيق غاية يريدها هي حق له. فالشفاعة إذن أمر مطلوب، وهو من الزكاة الواجبة على الجاه والمكانة والمنصب والقوة النفسية التي عند الإنسان. فرب إنسان مظلوم لكن ليس عنده قدرة أن يصل إلى حقه، ورب إنسان ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن حقه، فأنت الآن تستطيع أن تفعل ذلك، فينبغي عليك أن تفعل ذلك، وهذا حق من الحقوق الواجبة عليك نحو إخوانك طاعة وعبادة لله عز وجل. البعض من الناس أيها الإخوة ربما لا يفعل هذا إلا بمقابل أمر دنيوي، مال أو ما شابه ذلك، وربما طمعا بالمال ربما يوصل صاحب الباطل إلى ما يريد والعياذ بالله، وربما يعين الظالم على ظلمه. بينما الشفاعة التي نريدها الآن هي الشفاعة التي يفعلها الإنسان طاعة لله عز وجل في إيصال صاحب الحق إلى حقه، في إعانة الضعيف في الوصول إلى ما هو له، في إعانة الضعيف في رفع الظلم عن نفسه. يعني أنت تأتي إلى فلان تقول له: فلان له حاجة عندك، اقضي له حاجته. هل هو لو أتى بنفسه ربما لا يسمع له، لأنه غير معروف، لأنه ضعيف، لأنه ربما ليس عنده حجة، لكنه صاحب حق. فأنت ماذا تفعل؟ تتصدق عليه بمكانتك، بجاهك، بقوتك، بذكائك، تعينه على قضاء حاجته التي هي حق له. وهذا أمر أيها الإخوة يفعله الإنسان المسلم طاعة لله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. وهنا بعض الناس يشفع بغض النظر هل قبلت شفاعته أو لا. ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأجر على مجرد الشفاعة بغض النظر عن قبولها أو ردها. يعني أنت مطلوب منك أن تشفع، مطلوب منك أن تتوسط لفلان عند فلان للوصول إلى حقه، بغض النظر قبل منك أو لم يقبل منك، رد شفاعتك أو قبلها، هذا لا يعنينا. لكن أنت تثاب وتؤجر متى؟ إذا قمت بهذه الشفاعة بغض النظر عن النتائج.
ويشفع أي في غير الحدود.
يشفع يعني في غير الحدود. لماذا؟ لأن الحد لا يشفع فيه. لاحظوا أيها الإخوة، من رأى معصية يترتب عليها حد، اختلف العلماء أيهما أفضل، أن يشهد عند القاضي إثباتا للمعصية وطلبا للقيام بالحد، أم الأفضل أن يستر قبل وصول الأمر إلى القاضي؟ اختلف العلماء في ذلك، ورجح أكثرهم أن الأفضل هو الستر. الأفضل هو الستر، يعني أن لا نشهد عند القاضي لإثبات هذا المعصية التي يترتب عليها الحد. لكن لو ثبتت المعصية عند القاضي لا يحق لنا أن نشفع عند القاضي لإسقاط هذا الحد. يعني نتوسط أنه هذا فلان يعني لا تقطع له إيده، لا تفعل به كذا، ليس لنا ذلك، وليس للقاضي أن يستجيب بعد ثبوت المعصية عنده.
ويشفع أي في غير الحدود، لقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
شفاعة حسنة، وذلك بإيصال صاحب الحق إلى حقه.
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
يعني أحيانا قد تكون الشفاعة عند صاحب منصب، أو ربما عند صاحب عمل، أو ربما شفاعة عند إنسان قوي في المجتمع، أو شفاعة لابن عند والده، أو لزوجة عند زوجها، وذلك مع كل ضعيف مع من هو أقوى منه. فنشفع أيها الإخوة بهذا القصد.
فورد: اشفعوا تؤجروا، وتمامه: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
من قبول الشفاعة أو رد الشفاعة من الأحكام التي ربما تكون على خلاف الشفاعة، لكن أنت واجبك أن تشفع. طيب أول مرة لم تقبل شفاعتي، هل أمتنع عن الشفاعة في المرة الثانية؟ لا، سواء عند هذا الشخص أو عند غيره، لأنني مخلص في شفاعتي، أفعل ذلك لأجل الله عز وجل، والله يثيبني على الشفاعة بغض النظر عن النتائج. وكذلك الشفاعة نوع من أنواع العون الذي بيننا، فإذا شفعت لأخيك في أمر كتب الله لك من الخير أمثاله، لأنك شفعت لأخيك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا منه.
رواه الشيخان من حديث أبي موسى، وورد: ما صدقة أفضل من صدقة اللسان.
سبحان الله، صدقة المال معروفة، صدقة اللسان ما هي؟ الكلمة الطيبة التي يصل بها الإنسان إلى حق، وإذا كان هذا الحق لغيره فهي أفضل وأعظم.
قيل: وكيف ذلك؟ قال: الشفاعة يحقن بها الدم، وتجري بها المنفعة إلى آخر، ويدفع بها المكروه عن آخر.
سبحان الله.
رواه الخرائطي والطبراني عن سمع.
يعني هذه أنواع الشفاعات: أن يصل غيرك إلى خير هو له، وأن تدفع عنه شرا، وأن تعينه في قضاء حاجته، وما شابه ذلك، بالكلمة الطيبة وبالموقف الحسن. أحيانا بعض الناس سبحان الله يكون له علاقات مع كثير من هؤلاء، ربما يعني لمكانته ولمنصبه، وربما لأشياء كثيرة له كلمة عند أولئك الناس، وهذا أخوك احتاج إلى فلان، لكن لا يستطيع أن يصل إليه، ولو وصل إليه لا يستطيع أن يتكلم بين يديه، ولو تكلم ربما لا يؤبه له. فأنت الآن ماذا تفعل؟ تعطيه من قوتك، من ذكائك، من جاهك، لتكون عونا له في قضاء حاجته.
ويرشد الضال.
هذا أيضا من الحقوق الاجتماعية المترتبة فيما بيننا أن ترشد الضال. طبعا الضال إخواننا هو الإنسان التائه في الطريق، يعني هذا هو الأصل. يعني أنت الآن في الطريق، سألك إنسان أين المكان الفلاني، تدله، فربما تدله بالإشارة، وربما تدله بأن تمشي معه خطوات تعطيه أول الطريق، وربما تفرغ نفسك للذهاب معه إلى ذاك المكان وتقضي له حاجته كلها. وهذه كلها أيها الإخوة مبرات وأعمال صالحة يفعلها الإنسان، يبذل فيها جهدا بدنيا ووقتا وجهدا فكريا، وربما بذل المال وراء ذلك. كل ذلك يفعله لماذا؟ لأجل الله عز وجل. ومن فعل ذلك لأجل الله سهلت عليه كل هذه القضايا، سهلت عليه كل هذه القضايا.
ويرشد الضال أي يهديه إلى طريقه الحسي أو المعنوي.
الطريق الحسي هو أن تقول له المكان الفلاني في كذا المكان الفلاني، والطريق المعنوي أن تدله على الله عز وجل إذا كان بعيدا عن الله، إذا كان منحرفا، إذا كان عاصيا، فأن تدله على الطريق المستقيم. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن العجيب إخواننا أن الإنسان الضائع في الطريق الحسي يسأل، وربما لو دللته يستجيب لك ويشكرك، لكن ربما الضال في الطريق المعنوي لا يسألك، وربما لو دللته لا يقبل دلالتك، وربما يسيء إليك ويزعجك. لذلك إخواننا صبرك في هذا المجال يدل على إخلاصك لله وعلى رغبتك في فعل ما يرضي ربنا عز وجل. نعم.
وينشد ضالته أن يطلبها لكن في غير المسجد لما تقدم، ويقول: يا هادي الضال ويا راد الضالة، اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك.
نعم.
رواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول ابن عمر، والطبراني عنه مرفوعا. ويفرج المكروبة،
أيضا من الحقوق الواجبة فيما بيننا أن تفرج كرب المكروبين. طبعا هذه واجبة باعتبار الحقوق، أما هي مستحبة، يجب على الإنسان أن يدفع زكاة المال وزكاة الفطر للفقراء والمساكين، لكن أيضا يطلب منه أن يزيد على الواجب عليه في الزكاة ما يكفي المحتاجين. يعني إنسان مكروب، إنسان في ضيق، وانت دافع زكاة مالك وما في من يساعده، ما بتساعده، يعني أنا زكاة مالي خالصة السنة، وهذا الإنسان ماذا يفعل؟ يعني تصوروا إخواننا إنسان فقير ابنه مريض، ربما يؤدي المرض إلى قطع يد أو رجل، وليس عنده ما يكفي لإجراء عملية أو دواء، وأنت الآن دافع زكاة مالك، يطلب منك والله أنا السنة خالص، لو لحقت قبل فترة كان عندي شوية زكاة مال بعطيك ياهن، هذا ماذا يفعل إخواننا؟ هل من المعقول أن تقطع يعني رجله أو يده لأن هذا الإنسان ما دفع شيء من المال الزائد عن زكاة المال؟ هذا إخواننا أمر عجيب. واليوم يا إخواننا أديش في عنا مصائب، أديش في عنا بلايا، أديش في عنا الآن أناس مكروبين يا إخواننا في الحياة، بكرب حسية ومعنوية، مرض وضيق في المعيشة، وبيوت ربما ضيقة وصعبة جدا. طيب أنت الآن إذا عندك قدرة أن تفرج كرب المكروبين وأن تفرح هؤلاء الناس، ثم إن المال الذي عندك هو من مال الله عز وجل، والله تبارك وتعالى عندما يراك تفرج كرب المكروبين فلا شك أن هذا يكون سببا لتفريج كروبك ولثوابك عند الله ولمزيد من الفضل من الله إليك، وتقضى حوائجك من قبل الله تبارك وتعالى. الشيء العظيم يا إخواننا أن تختلف مفاهيمنا. يعني أنا الآن سروري ليس بجمع المال، تكديس المال بالصناديق إخواننا ليس من أسباب الفرح. هذه نظرة يجب علينا أن نصححها. هذا الإنسان الذي يتلذذ فقط بعد الأموال وتطبيق الأموال وتكديسها في الصناديق، هذا ليس بفرح حقيقي، هذا وهم. الفرح الحقيقي أن تكون إنسانا سويا، ليس بجسدك فقط بل بعقلك وفكرك ومشاعرك وسلوكك وأخلاقك. يعني تصور أخواننا، أنا الآن يأتي إلي أخي أو تأتي إلي أختي تطلب مني عونا، مباشرة أعتذر، والله ما في، والأسواق دائرة فترة بسيطة يلاقوني، والله اشتريت سيارة فخمة، بيت فخم، طلبنا منك جزء بسيط من المال، قلت ما معي وشكيت وبكيت، هلأ الآن اشتريت كذا وكذا، تلي أنا حر بمالي، أنا الآن هذا المال أنا تعبت، هني يتعبوا ويجمعوا مال مثلي وأحسن. نقول لا يا أخي أنت أخطأت، هذا المفهوم ليس مفهوما إيمانيا. الرزاق هو الله، وأنت الآن فعلت سببا، وهذا الرزق من الله، والذي أعطاك قادر على أن يسلب منك، والذي أغناك قادر على أن يفقرك. فقال كما قال سيدنا موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فنحن الآن أيها الإخوة عندما نتعامل يجب علينا أن نتعامل بهذه الموازين. المال ليس من كسبي أنا، مو أنا رزقت نفسي، أنا نزلت على السوق اشتغلت كذا، لكن الرزاق هو الله. وربما هذا الإنسان الفقير يعمل مثلي وأكثر، لكن ربي عز وجل ما هيأ له رزقا من ذاك السبب، وجعل رزقه من خير الغير. إذن أنت الآن لا يحق لك أن تتكلم هذا الكلام تجبرا على هؤلاء الفقراء. كذلك إذا كنت أنت يعني قادر على إعانة الناس، ليش الآن تبخل على نفسك أنت أولا؟ ليش أنت الآن ما بتصنع المعروف لنفسك؟ وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولا شك أن من مفاتيح الفرج للإنسان أن يكون عونا في تفريج كروب الناس. ليش الآن بعضنا أخوانا يجعل سروره في جمع مال ولبس ثياب فاخرة وشراء سيارة فارهة وطعام طيب وما شابه ذلك؟ ليش ما نصحح مفاهيمنا ومشاعرنا، نجعل فرحنا وسرورنا بإدخال السرور على قلوب الناس؟ هذا الفقير الذي أعطيته مالا فدمعت عيناه لأنه سيرجع إلى بيته وإلى أولاده بطعام ربما اشتهوه منذ زمن، وبلباس ربما احتاجوه منذ زمن، أنت الآن عندما تفرح أرملة أو يتيما لماذا لا تشعر بالفرح والسرور؟ لماذا لا تجد لذتك بابتسامة ترسمها على فم يتيم أو فقير أو ما شابه ذلك، سواء كان قريبا أو ابن حيك أو بعيدا؟ على كل حال هذا كله عمل صالح. وإذا لم يقدره الفقير فلا شك أنك مجزي به خيرا عند الله عز وجل، الذي قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
ويفرج المكروب، أي ويزيل هم المغموم.
طب كيف يزيل همه؟ يزيل همه طبعا بقضاء حاجته، لكن أنا ربما لا أستطيع، بإعانته بالوصول إلى حقه، جيد، لكن أيضا ربما لا أستطيع. طيب أنت أيضا تحاول معه ما استطاع، وتمارس الأسباب التي هيأها الله لك، قضيت حاجته أو لا؟ طيب ربما أيضا لا تستطيع. طيب ماذا تملك أيضا؟ تملك أيضا أن تكون بجانبه، وأن تكون معه، وأن تكون يعني إلى جواره في مشكلته. وأقل ما يكون يا أخواننا أن تجلس إليه وأن تعزيه وأن تسمع منه، وربما أفضى إليك بما في صدره من الضيق ففرجت عنه، وربما دعوت له، وربما قدمت له شيئا، وربما دللته على بعض أبواب الفرج، وهكذا. إذن لاحظوا أخوانا كم نستطيع أن نفرج كروب بعضنا ونحن مقصرون في ذلك. البعض من الناس ربما كان على عكس ذلك، يقعد بين الناس يبث يأسا ويقطع أملا ويبشر بأيام سوداء في المستقبل، وربما يقنط الناس وربما يسخطهم على الله عز وجل بكلامه أو بأفعاله. وهذا كله إخوانا عاكس المفهوم الإسلامي. وربنا عز وجل أخبرنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه هي الرسالة التي ينبغي أن نكون بها دائما في أي مكان كنا. ذهبت إلى صديق فشلك قلبه حكالك عن همومه، ما تقول له والله لا تشكيلي ببكي لك، لا، أنت الآن نعم مبتلى لكنك الآن قوي، وأخوك مبتلى لكنه ضعيف، فأنت ماذا تفعل؟ أنت الآن تزيل همه وتزيد ثقته بالله وترفع الأمل عنده وتزيل اليأس من نفسه وتجعله في ثقة وأمل بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة هذه قضية هامة. إنسان الآن جاءك وأفضى إليك بسره في شكواه من زوجة أو ولد، عم يحكي لك همومه، ماذا يفعل بعضنا إخواننا؟ يزيده هما وألما ويزيده سخطا على زوجته وأولاده، بيقول له والله زوجتي تعبتني، بيقول له والله يا أخي الله يرضى عليها اللي عندي صار لي 30 سنة ما صار خلاف بيني وبينها. أول شيء هذا كذب. الشيء الثاني إخواننا، أنت لماذا تقول هذه الكلمة لهذا الإنسان؟ لك أنت آلمته يا أخي، أنت زدت سخطه على زوجته وربما أدى ذلك إلى مزيد من الخلاف. وإذا كنت في نعمة يا أيها الأخ الكريم فاسترها أمام هذا الإنسان. قال لك مثلا أنا وزوجتي كذا، قال لك يا أخي والله كلياتنا هيك، لك الله يعيننا أخي على الحياة، الحياة كلها هيك. أنت الآن بهذه الطريقة تخفف عنه، بيقول لك والله أنه ابني تعبني كذا كذا، الله يرضى على ابني والله، بيسمع كلمتي 100 على 100. طب أنت الآن ماذا فعلت؟ أنت الآن آلمته وزدت غضبه على ولده وسودت صورة ابنه أمامه، بينما تقول له أخي ذو بلادنا بنطول بالنا عليهم، يا أخي حياة صعبة ومفاهيم صعبة وخلقوا لزمان غير زماننا وكذا وكذا. أنت الآن بهذه الطريقة تخفف الخلاف بين الابن والأب، وربما أرضيت الأب بهذا الكلام ثم ذهبت إلى الولد فكلمته عن ذلك فكنت سبب التوفيق بين الابن وأبيه.
وينصر المظلوم، فورد في الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
طبعا إخواننا النصرة هنا إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل وإما أن تكون برد الظالم عن ظلمه. أنت عندما تقول للظالم لا تظلم أنت نصرته على نفسه حتى لا يظلم.
فقيل كيف ينصر ظالما؟ فقال يمنعه من الظلم.
ما شاء الله.
قل وفي منعه من الظلم نصر المظلوم أيضا. فورد من فرج عن مغموم أو أعان مظلوما غفر الله له 73 مغفرة.
يا رب.
رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وابن عدي من حديث أنس بلفظ من أغاث ملهوفا.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.